إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحكة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك مفتون. فصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارنا الله من النار ومن عذاب النار، ومن كل قول وعمل يقربنا إلى النار. أيها الإخوة الكرام، إن لله في أيام الدهر نفحات، أمرنا ربنا عز وجل أن نتعرض لها، ولا تزال نفحات ربنا تتوالى علينا من موسم إلى موسم ومن فرصة إلى فرصة، وكلها فرص مباركة لتحصيل الحسنات وتكفير الذنوب والسيئات، وهذه من رحمة ربنا جل وعلا وهو أرحم الراحمين. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم الفلاح. وقد قال سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. ونحن في شهر محرم، وهو من الأشهر الحرم، وهو من الثلاثة المتواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، وبقي الرابع وهو رجب مضر. تلك الأربعة الأشهر الحرم التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، والتي نهانا ربنا عز وجل أن نظلم فيها أنفسنا: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وكلمة فيهن لا تعني التخصيص، وإنما تعني مزيد الاهتمام والعناية، وإلا فأنت منهي عن أن تظلم نفسك في أي وقت وفي أي يوم. وشهر الله المحرم فيه أفضل الصيام، وما حرص النبي صلى الله عليه وسلم على صيام شهر بعد رمضان مثل شهر الله المحرم. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أن أفضل الصيام بعد الفريضة صيام شهر الله المحرم. وفي هذا الشهر العظيم يوم عظيم، وهو يوم عاشوراء، وهو مليء بالعبر والدروس لما حدث فيه من الأحداث العظيمة. ففي هذا اليوم نجى الله موسى عليه السلام وقومه من فرعون وقومه، فهو يوم عزة ونصر للموحدين، ويوم خذلان وذلة للكافرين، ويوم شكر لرب العالمين، والله يحب الشاكرين. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قدم المدينة وجد اليهود يوم عاشوراء صياما، فقال: ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ قالوا: هذا يوم عظيم، هذا يوم أنجى الله فيه موسى وقومه، وغرق فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا، فنحن نصومه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أولى وأحق بموسى منكم. فصامه صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه، صامه وأمر بصيامه، وكان صيامه واجبا حتى نزلت فريضة رمضان، فأصبح صيام عاشوراء مستحبا، فمن شاء صام ومن شاء أفطر. وفي هذا الحديث فوائد وعبر. من هذه الفوائد أن الإنسان يبحث في كل مكان عما يقربه إلى ربه جل وعلا، وأنه لا ينبهر بتقاليد وعادات البلد التي يدخلها ويريد أن يقلد الناس في كل شيء ليثبت أنه زار هذه البلد. فإذا سافر إلى أوروبا مثلا يعود إلى بلاده ليقول للناس: لقد رأيت هنا تقدما علميا وحضارة، رأيت هناك سلوكيات منظمة، رأيت هناك احتراما للناس.
وفي مكاتبهم وفي محلاتهم، رأيت أمانة في تعاملهم مع أنهم غير مسلمين، يعود ليأكل للناس ما وجد من الخير. لكن كثيراً جداً من الكتاب والباحثين والأدباء الذين أرسلوا إلى بلاد الغرب لينقلوا لنا ما عندهم من التقدم والحضارة التي أخذوها منا أصلاً، عادوا إلينا بصورة جديدة منكرة. وبعضهم كان إماماً ومرشداً وواعظاً، إنما خرج مع هذه البعثة أو مع هذه الحملة ليدعوهم إلى الله ويذكرهم بالله ويصلي به، كما كان شن رفاعة الضهراوي مثلا. فلما رجع إلى مصر إنما جاء لينقل للناس أن الغرب متحضرون في ماذا؟ في الاختلاط وفي الرقص وفي التعامل بين الرجال والنساء، وفي سهولة أن يقابل الرجل المرأة وأن يجالسها وأن تجالسه أمام زوجة الرجل وأمام زوج المرأة، والأمور في غاية السهولة. عادوا لينقلوا لنا هذه الصورة الكريمة، ولا يزال الأمر يتطور ويتطور ويصعد إلى الهاوية حتى بلغنا إلى ما نحن فيه اليوم، حتى جاءتنا الصور لاحتفال لمجموعة من الأنجاس الذين يسمون أنفسهم ويسمونهم مثليين، وأسأل الله أن ينزل بهم ما أنزل لقوم لوط، بهم وبمن أذن لهم وبمن أجاز لهم وبمن حماهم، وأن ينجي المستضعفين ومن تبرأ من هذا الشر، ونحن نبرأ إلى الله بهذا. الشاهد أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ذهب إلى المدينة ووجد اليهود، واليهود لهم طبيعة ولهم عادات ولهم شعور ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يهتم إلا بشيء واحد إلا من جانب التعبدي، لماذا تصومون هذا اليوم؟ فلما علم أن صيامه إنما هو من أجل شكر الله عز وجل على إنجاز رسول كريم، وهو الكليم كليم رب العالمين جل وعلا، ظهر الانتماء الرائع، وهو انتماء لعصبة الأنبياء والمرسلين، وظهر الاقتداء الذي أمر الله به نبيه صلى الله عليه وسلم بعدما عد له مجموعة من الأنبياء والرسل، قال عز وجل: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وصامه صلى الله عليه وسلم فرحا، وهذا درس آخر، أن المؤمن يفرح بنصر المؤمنين ويحزن لما يصيب المؤمنين من الشر والبلاء، لأن المؤمنين جسد واحد، هكذا يجب أن يكون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، فما يسعد المسلمين ويفرحهم من انتصارهم على عدوهم في أي بقعة من العالم هو نصر لي وأنا في البقعة البعيدة عنها بآلاف الأميال. وما يصيب المسلمين من الشر والبلاء والقتل والتعذيب والذبح والنكال والتحريق في بورما مثلا، يجب أن يحرق قلب المسلم هنا تألما وتحسرا على ما يجري لإخوانه، فإنهم إخوانه، فإنهم لا يحاربون إلا من أجل دين الله، لا يحاربون إلا لأنهم يوحدون الله جل وعلا، فما يصير عليهم يوشك أن يصير عليك. فنسأل الله أن يعصمنا وأن يفرج الكروب عن أمتنا. فالمسلم يفرح بنصر أخيه المسلم مهما تباعدت بينكم الأماكن والأزمان. انظروا كم بين موسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق وأولى بموسى منكم. نعم، لأننا آمنا بالله وكتبه ورسله ولم نفرق بين أحد منهم. وأما هؤلاء المجرمون فهم يؤمنون بموسى، وهم الذين يقتلون الأنبياء، وهم الذين كذبوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهم الذين كذبوا بعيسى من قبل عليه السلام وزعموا أنه صلبوه، وهم. أما نحن الموحدين معشر المسلمين أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن أولى بجميع الأنبياء والمرسلين ممن يزعمون أنهم على ملتهم وعلى ديانتهم، لأن دين الله واحد. وإذا جاء محمد رسول الله وجب على كل الخلق أن يؤمنوا به وأن يشهدوا أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا درس آخر. ومن الدروس أيضا أن الصيام من أفضل القربات إلى الله جل وعلا، لأن موسى عليه السلام لما أراد أن يشكر ربه صام هذا اليوم الذي نجاه الله فيه، لأنه يعلم أن للصيام مكانة خاصة عند رب العالمين. وقد قال ربنا عز وجل كما في الحديث القدسي: كل عمل بآدم له. وتوضيح لهذا في رواية أخرى: الحسنة بعشر أمثالها. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يعني لا أحد يعلم حسابه، لا أحد يعلم المقابل بالتحديد كم على هذا الصيام. وإذا لم يظهر الله عز وجل هذا الجزاء ولم يجعله بحساب معين، الواحدة بعشرة أو الواحدة بمئة أو الواحدة بألف، كان ذلك كناية عن تعظيم هذا الجزاء، وإنما يكون الجزاء وعظمة الجزاء على قدر عظمة الذي يجزي به. قال: فإنه لي وأنا أجزي. ومن هذه الدروس والعظات والعبر العظيمة أن ليل الظلم مهما طال فلا بد أن يطلع فجر الحق والهدى. وهذا الكلام أصبح شعارات الآن، مجرد شعارات، أن ليل الظلم مهما طال فلا بد من طلوع الفجر. هذه حقيقة ليست شعارا، ولكنها تحتاج إلى أسباب، تحتاج إلى عمل، لا إلى قعود ولا إلى كسل، لا إلى نفوس مريضة، وإنما إلى نفوس ذوات همم عالية غايتها السماء، غايتها الفردوس الأعلى، غايتها جنة عرضها السماوات والأرض. في قصة موسى وفرعون عجائب من أولها إلى آخرها، تحتاج إلى وقفات طويلة فعلا. ولكن دعني سريعا سريعا جدا أستعرض معك من أول لحظة، من ولادة موسى، أخبر الكهنة فرعون أنه سيولد غلام من بني إسرائيل يكون هلاكه على يديه بغباوته وظلمه وتسلطه، أمر بذبح كل وليد في بني إسرائيل. أصبحت شرطته، تحولت الشرطة عند فرعون إلى قابلات دايات، يعني يبحثون عن عن كل امرأة حبلى في بني إسرائيل ويحسبون لها باليوم، حتى إذا جاء موعد ولادتها جاءوا وانتظروا حتى ولدت وذبحوا ولدها أمام عينيها. وتكرر هذا وبدأ بنو إسرائيل يتفانون، وجاء أصحاب فرعون وقالوا له لن يبقى لك أحد يخدمك إذا أنت أخميتهم جميعا. فبدأ الغبي يذبح الأطفال عاما ويتركهم عاما، سبحان الله، ومع ذلك يتحداه الله جل وعلا، فيولد هامون في العام الذي لا يذبح الأطفال فيه، ويولد موسى في العام الذي يذبح فيه الأطفال. ولا يكتشف القابلات ولا شرطة فرعون أن أم موسى حامل، وتضعه ولا يعلم به أحد. ثم يأتي تحدي آخر، أنت تخافين على ولدك، فإذا شفت عليه لم يقل فأخرجيه أهربي به أتركيه لأختي تذهب به بعيدا، لا، فألقيه في اليم، ضعيه في صندوق وارميه في اليم. وسبحان الله، المرء يأخذه ويقف به أمام قصر فرعون ويلوح الصندوق وأمام أعينه، يقول له خذوني خذوني، ويأخذونه ويكتشفون هذا المولود وأنه من بني إسرائيل، ويريد فرعون أن يذبحه، فتتشفع امرأة فرعون فيه، قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. ويرفض المرضعات، وحرمنا عليه المراضع من قبل، وفؤاد أم موسى أصبح فارغا من شدة الخوف والحزن على ولدها الذي طرحته بيديه في اليم، وأرسلت أختها لتقص أثره وتعرف خبره، فقالت لهم هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم؟ وتأتي أم موسى وترضع ولدها وتطلب منها امرأة فرعون أن تبقى عندها، فتعتذر لأن لها زوجا وأولادا، فتعود بابنها، قال الله فرددناه إلى أمي، وقال فرجعناك إلى أمك. ليس هذا فحسب، بل تعود بموسى وترضعه وتأخذ على ذلك أجرة من فرعون الذي يريد قتله. ويشب موسى ويكبر ويقتل هذا الرجل الذي كان يحارب أو يقاتل الإسرائيليين. ثم يحدث ما يحدث من أمر، ويخرج موسى عليه السلام مهاجرا وينطلق إلى مدين، ويقضي هناك السنين العشر، ثم يرجع بعد ذلك بأمر الله إلى نفس هذا الطاغية الذي رمي في بيته وقتل رجلا من قومه، يأمره الله أن يعود إليه بالوحي، ويأمر الله عز وجل أخاه هارون أن يكون معه. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. وجاء موسى عليه السلام ودعا فرعون إلى الله وقال له القول اللين، ثم أظهر له معجزاته التي أكرمه الله به، ثم صار التحدي بين موسى وأخيه وبين فرعون ومصر كلها، بأن فرعون معه الرجال ومعه الشرطة والحاشية والسحرة والإعلام وكل الإمكانيات، مع فرعون وموسى معه الله. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. واجتمع السحرة في يوم جماهيري عظيم، والناس قد اجتمعوا، وفرعون يقول لعلنا نتبع السحرة إن كانوا غيرهم. طب لماذا لا تقول ونتبع موسى أين هو الغالب؟ لا، لن نتبع موسى حتى ولو غلب. ويغلب موسى وألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا، فإذا هي تلقف ما يفكون. السحرة وقعوا ساجدين لله جل وعلا موحدين له، فما كان منه إلا أن قتلهم وصلبهم، ففرحوا بذلك، قالوا لا ضير، إنا إلى ربنا منقلبون. وبقي التحدي قائما، ماذا نصنع وكيف يكون الشهر مع موسى هذا؟ فأرسل فرعون في المدائن الحاشرين، شوف الطغيان، ومن عادة الطغيان أنه يهون من شأن أهل الحق ويحتقرهم. شوف يقول إيه، إن هؤلاء لشرذمة قليلون، قليلون، شو تشرذم لهم سياسة، وإنهم لنا لغائضون، وإنا لجميع حاذرون. طيب ماذا كانت عاقبة الحذر؟ يخرج موسى وقومه ويأمره الله عز وجل أن يضرب البحر بعصا فينفلق البحر فيكون فرقين كالطود العظيم. سبحان الله، البحر يصبح جبلا، يصبح يابسا، يمر عليه موسى وقومه في أمان. وكان قومه يقولون إنا لمدركون، هذا بضعف إيمانه. فقال موسى بقوة إيمانه وثباته، إن معي ربي سيهدين. ويمر موسى وقومه من على هذا الجسر الذي هو البحر، ويريد فرعون وقومه أن يسير خلف موسى. سبحان الله، لا ينظر إلى المعجزة، لكن يقول هذه معجزة لنا نحن، ليست لموسى أصلا. حتى دخل وقومه في عرض البحر فعاد البحر بحرا، فغرق الله فرعون وقومه. قصة عجيبة، والعجيب أنه حين يغرق يقول آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، بنو إسرائيل الذين كنت أحاربهم طول حياتي وأعذبهم وأنكل بهم، آمنت بإلههم. قال الله الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. إنها لآية الحق، نتذكرها هذه الأيام لنقول لأنفسنا ونقول لكل مظلوم يوحد الله جل وعلا، أبشر، فإن ليل الظلم مهما طال فلا بد من يوم ينتصر فيه المظلوم ويخذل فيه الظالم، مهما تجبر ومهما عتى ومهما بغى ومهما ذبح أطفالا ونساء ورجالا وعذب وآذى وضيق، فإن له يوما لن يفلته أبدا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ونسأل الله أن يعجل بهذا اليوم الذي ينتصر فيه كل مظلوم يوحد الله ويخذل فيه كل ظالم يحارب الله. نعم يا أيها الإخوة، إنه يوم عاشوراء، إنها الدروس والعبر. ومن هذه الدروس والعبر أن المؤمن يجب أن يشكر ربه على نعمه، وما أعظم النعم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، في نفسك أنت كل شيء فيك إنما هو نعمة من ربك، فوجب عليك أن تشكر هذه النعم وأن تستعمل هذه الجوارح والأعضاء بل والأنفاس في طاعة ربك رب الناس سبحانه وتعالى.
ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قال الله عز وجل واشكروا لي ولا تكفروا. قال الله عز وجل فاعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. قال الله عز وجل وسيجزي الله الشاكرين وسنجزي الشاكرين. قال الله عز وجل اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فالمؤمن يجب أن يشكر ربه على نعمه على نعم الدنيا والدين. ونعمة الدين أولى أن تشكر. فإذا نصرك الله عز وجل ونصر دينك وجب عليك أن تشكر نعمة الله. وإنما يكون شكره بالتقرب إليه جل وعلا بما يرضيه عن عباده. هذه بعض الدروس والعبر من هذا اليوم العظيم. ومن هذه الدروس أيضا سرعة استجابة الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي يوم عاشوراء أمر النبي عليه الصلاة والسلام من كان من أصبح ولم يأكل فليتم صومه. فاستجاب له الصحابة رضي الله عنهم. ومن أصبح صائما أتم الصيام في هذا اليوم امتثالا لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن دروس هذا اليوم وفوائده العظيمة أن الله عز وجل كلفنا باليسير ووعدنا عليه بالكثير. وهذا من رحمته تبارك وتعالى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن هذا اليوم كما في صحيح مسلم أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. تصوروا يوم واحد يكفر سنة كاملة، وقبله يوم عرفة بشهر يكفر سنتين. فتصور إلى إنسان يعيش في غفلة طوال العام فيأتيه الله عز وجل بما يغسل عامه من السيئات في أول العام وفي آخر العام. فهل رأيتم أرحم من ربكم سبحانه وبحمده؟ في أول العام يأتيك يوم صومه يكفر سنة كاملة، وفي آخر العام ولأن العام ربما امتلأ بالذنوب والمعاصي يرزقك بيوم يكفر صيامه سنتين. فاحمدوا الله واشكروه على هذه النعم. ومن شكر الله عز وجل أن تصوم هذا اليوم كما صامه رسول الله. فنحن نصومه شكرا لربنا، ونصومه اقتداء واتباعا لهدي نبينا صلى الله عليه وسلم، ونصومه طلبا لمغفرة ذنوبنا، ونجمع معه التاسعة أو الحادي عشر مخالفة لأعدائه، وهو درس عظيم جدا أعلق عليه بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام،
الأرض. إن من دروس عاشوراء المهمة أن المؤمن لا يتشبه بغير المؤمن، فلا يتشبه بالكافرين وإنما يخالفهم، ولا يتشبه بالفاسقين وإنما يخالفهم، ولا يتشبه بالمبتدعة الضلال وإنما يخالفهم. في يوم عاشوراء قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في آخر حياته، وكان هذا من رغبته في مخالفة أهل الكتاب كما أمر بمخالفتهم في أمور كثيرة، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني التاسع مع الايه؟ مع العاشر. لماذا يقول هذا النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأنه قال في حديث آخر: خالفوا اليهود، خالفوا اليهود، صوموا يوما قبله أو يوما بعده، قبل يوم عاشوراء، صوموا يوما قبله أو يوما بعده. وحدد عليه الصلاة والسلام أنه لئن عاش إلى قابل لا يصومن التاسع، فتوفي صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يدرك العام القابل. في هذا إشارة عظيمة إلى وجوب مخالفة الكافرين والمشركين، وإلى تحريم التشبه بهم في شيء من أمورهم ولا من عباداتهم. هم صاموا العاشرة كما يزعمون شكرا لله، فنحن أولى بالشكر منهم، ونحن أولى برسول الله وكليم الله منهم، ومع ذلك نخالفهم اتباعا لأمر نبينا عليه الصلاة والسلام. والنهي عن التشبه بالكفار ورد في آيات كثيرة وأحاديث كثيرة، فمن هذه الآيات قول ربنا جل وعلا: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. اسمعوا هذا الكلام، شوف، لن يغنوا عنك من الله شيئا. على ماذا تجاملهم وتتزلف إليهم وتتودد إليهم وهم يبغضونك؟ وقال الله عز وجل: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. وأما الأحاديث فهي كثيرة أيضا، فمن ذلك ما رواه أبو داود وصححه العراقي وحسنه الألباني من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم. وورد في الحديث أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤكلوها ولم يجامعوهن في البيوت، فأنزل الله عز وجل: يسألونك عن المحيض قل هو أذى، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن إلى قوله عز وجل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن أشئتم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه افعلوا كل شيء إلا النكاح، يعني إلا أن تعاشر المرأة معاشرة زوجية كاملة، افعلوا كل شيء إلا النكاح. فبلغ ذلك اليهود فقالوا ما يريد هذا الرجل إلا أن يخالفنا في كل شيء من شؤوننا. يعنون بهذا الرجل محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يريد أن يوافقنا في شيء، لا يسمع بشيء من أمرنا إلا خالفه. هكذا كان شأنه عليه الصلاة والسلام. هو القائل عليه الصلاة والسلام في حديث آخر خالف المشركين أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى وغيرها من الأحاديث. فأين هؤلاء المتشبهين بالكافرين في كل شيء؟ أين هؤلاء المتشبهون بالكافرين في كل شيء، في طعامهم وشرابهم ولباسهم وحياتهم كلها، بل وحتى في طقوسهم الدينيه؟ أين هؤلاء من هذا الكلام؟ أين هؤلاء من دين الله عز وجل؟ وأين هؤلاء الفجرة الأنجاس الذين يتشبهون بقوم لوط وتظهر صورهم ويفتح لهم المجال هكذا ويتجرؤون وتأتي الصور والذكور يقبلون الذكور والإناث يقبلون الإناث في صورة قذرة منكرة وأليه حفل زواج للمثليين. وصلنا إلى هذا في مصر المسلمة. ألا يخاف المسلمون؟ ألا يخاف من يملكون الأمر؟ ألا يخاف من يتكلمون ويؤذن لهم بالكلام من الأزهر وغيره أن تنزل علينا حجارة من السماء؟ وقد عاند الناس ربهم في كل شيء، حتى في الفطرة التي خلقهم الله عليها. وأنتم تعلمون ماذا أصابكم اليوم؟ تعلمون أن جبريل عليه السلام رفع قراءهم حتى سمعت الملائكة في السماء نباح كلابهم ثم قلبها رأسا على عقب، كما قال الله فجعلنا عاليها سافلها. وليس هذا فقط، قال وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربه. اسمع يا مسلم، يا من توحد الله، اسمع آخر الآية دي عشان تعلم أن الله حق. قال مسومة عند ربك، ها، وما هي من الظالمين ببعيد. يعني الموضوع ما انتهاش كده. وانت لما تقرا او لما كنا بنقرا زمان وما هي من الظالمين ببعيد، يقول يعني هو لسه في حد بيعمل الكلام ده؟ تبقى حالات شاذه واحده، حالات نادره واحده هنا واحده هنا. لكن ها قد راينا وما هي من الظالمين ببعيد. نسال الله ان لا يهلكنا مع الظالمين، ونحن نتبرأ الى الله مما يفعل الظالمون. هذه بعض الدروس والعبر، والقلب فيه شجون كثيرة وأحزان كثيرة، وما هو إلا على حال أمتنا التي وصلت إلى هذا الحال. نسأل الله أن يصلح أحوالنا وأن يفرج همومنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم نصرك الذي وعدت وأنت خير الناصرين. اللهم يا من نجيت موسى وقومه من فرعون وقومه، أنجي المستضعفين من المسلمين وأهلك الظالمين من الظالمين. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم
المستضعفين من المسلمين في بقاع الأرض كلها. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في الشام. اللهم انصر أهل السنة في العراق. اللهم انصر أهل السنة في اليمن. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في الروم. اللهم عجل لهم الفرج. اللهم أهلك أعداءهم. اللهم أهلك أعداءهم. اللهم أهلك أعداءهم. اللهم إنهم قد قطعت أيديهم وأرجلهم وسيقانهم وقد ذبحوا وقد سواهم المجرمون على النيران لأنهم يوحدون الرحمن. فاللهم عجل بنصر الموحدين وهلاك الكافرين والمنافقين. اللهم عجل بنصر الموحدين وإهلاك الكافرين والمنافقين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا ودنيانا وآخرتنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا واجبر كسرنا وعجل فرجنا واشرح صدورنا ويسر أمورنا وحط عنا خطايانا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وأصلح قلوبنا. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد.